الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب الاغتسال للاحرام. ثم ذكر حديث جابر وهو يحدث عن حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بإسناده. قال: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. الاستفار أن تشد المرأة خرقة عريضة أو قطنة على الفرج تحتشي بها وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، حفاضة يعني، تستعمل مثل الحفاضة لكي تقلل سيلان الدم أو تمنع سيلان الدم أثناء المشي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم. قال الإمام البغوي: الغسل للإحرام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها، مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس، يعني الغسل ده مع بقاء النفاس عليها لا تستحل به صلاة ولا صوما ولا وطئا ولا أي حكم من الأحكام، ولا مس مصحف وغير ذلك من الأحكام التي تختص بها الطاهرات، فهذا الغسل مع أنه لا يبيح لها شيئا أمرها به، فالطاهر به أولى. وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطرا. وذلك من هذا الباب، يعني هو الصحيح انه واجب والله اعلى واعلم، مراعاة لحرمة اليوم، يعني من كان عليه صوم وافطر مثلا لعدم معرفته بان هذا اليوم من رمضان ثم تبين له انه من رمضان وجب عليه ان يمسك بقية يومه، ومراعاة لحرمة اليوم. هنا جعله مستحبا تشبها بالمتعبدين، ومثل الحائض تطهر في اثناء النهار يلزمها الإمساك بقية اليوم، وكذا الكافر يسلم في أثناء نهار رمضان يمسك بقية اليوم ولا يكون ذلك اليوم صائما، ولكن يؤمر بالإمساك تشبها بالصائمين ومراعاة لحرمة اليوم. يقول: أو يؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب والمحبوس في الحش بالصلاة حسب الإمكان ثم يعيد عند الخلاص والقدرة. يؤمر عادم الماء والتراب، يعني واحد محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، أو مصلوب على خشبة وهو ما زال حيا معلق على خشبة مربوط حبسوه وربطوه، أو إيديه عاجز إن هو يستعمل، أو حبسوه في دورة في الخلاء، فهو يقول يؤمر بالصلاة حسب الإمكان ثم يعيد عند الخلاص والقدرة. والراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا كانت هذه هذه الأحوال سقطت، إذا وجدت هذه الأحوال سقطت معها الأفعال الواجبة والشروط والأركان، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو عاجز عن الماء والتراب فليصلي على تلك الحال. وإذا كان محبوسا في مكان فيه نجاسة فليصلي على تلك الحال ولا يعيد، لأن هذا الواجب سقط بالعجز. وجميع الواجبات في كل العبادات وغيرها تسقط بالعجز، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ووجوب الإعادة عليه فيه نظر كما ذكرنا، لأنه إذا كان قد أدى العبادة بما استطاع فكيف يؤمر بأدائها مرتين؟ إن لم تكن واجبة يبقى فليمنع منها ابتداء. يبقى القول اللي هو اقرب من هذا القول ان يقول لا يصلي على تلك الحال وينتظر الى ان يستطيع الصلاة. الصحيح انه يصلي على تلك الحال ولا يعيد عند الخلاص القدره. نعم، اذا غلب على ظنه انه يستمر به الحال جاز له ان يصلي في اول الوقت. ما هو لا كذلك يعني، ما هو ده فقط يؤمر بعادل الماء والتراب. عادل الماء والتراب يعني ايه؟ يعني فقط الطهري. وقد روي عن خريجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب في سنده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال لكن له شواهده. قال نافع كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. أخرجه مالك وإسناده صحيح. هذا يدل على صحة إحرام الحائض والنفساء، أن الطهارة لا تشترط للإحرام، الطهارة لا تشترط لصحة الإحرام، هي مستحبة وليست من الشروط والواجبات. الإحرام بالحج والعمرة ليس كالإحرام بالصلاة في اشتراط الطهارة. فإذا حاضت المرأة وقت الإحرام أحرمت على حالها. يعني إيه الإحرام؟ قلنا نية الدخول في النسك، ينوي أنه قد دخل في نسك الحج أو نسك العمرة. كما نقول في تكبيرة الإحرام، هي شبهت تكبيرة الإحرام بالإحرام، سميت كذلك تشبيها لها تكبيرة الإحرام، لأنه كأنه أحرم. انهم كانوا ما يعرفوش اصلا الصلاة، كانوا يعرفوا ليه الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه لهم او سميت كبيرة الإحرام تشبيها بما يعرف عندهم، وهو انه بدأ الدخول في النسك. كثير من الناس يعني ربما بطل حجه وعمرته بسبب عدم نية الدخول في النسك، انما هو يظن ان هو يأتي بالاعمال هكذا بدون نية الدخول. فبد ان ينوي الدخول بداية النسك. يعني يلاقي الناس لبت كده حاجه ملبي وما نواش انه بدا المناسك، وراحوا وقفوا وراحوا ورجعوا ولم ينوي في لحظه معينه انه دخل في الايه؟ في المناسك. زي لو واحد جه لقى الناس بتركع وتسجد كده راح جاي ايه؟ داخل معاهم وقف وعمل زي ما بيعملوا من غير ما ينوي انه بدا ايه؟ الصلاه. وانما قلدهم، لم يصح له ذلك. لان الاحرام ركن من اركان النسكين الحج والعمره. لا، التلبية دي وردة ممكن تكون للحال. الواحد ممكن وهو حلال يقول لبيك اللهم لبيك، حتى لبس الإحرام ده هو السنة، انه بيلبس الإحرام قبل ان يحل، قبل ان يحرم اقصد، وهو حلال. فبيلبس الإحرام وبعدين لازم ينوي الدخول في المناسك، لازم ينوي انه بدأ النسك. ان الحج والعمرة دول لهم بداية ولهم نهاية زي الصلاة كده. عشان كده الرسول قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. شبهها باللي هم عارفين يقولون من ماسك الحج والعمره انه له احرام وايه وتحلل. فلا بد من نيه الدخول في النسك. فيقول هذه النيه تصح من الحائض والنفساء، تقترن بالتلبيه. النيه دي زي ما تكبير نيه الدخول في الصلاه تقترن بايه؟ بتكبيره الاحرام. بس في فرق ان تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه، والنيه ركن كذلك. واما الإحرام والتلبية، فالإحرام ركن. بمعنى إيه ركن؟ بمعنى لو ما حصلش بس الحج باطل والعمرة باطلة، ما بدأش فيها. والتلبية واجبة، بمعنى لو تركها فعليه دم، وعند كثير من العلماء مستحبة لو تركها لم يكن عليه شيء. والراجح إنها واجبة مرة على الأقل، يعني يجب أن يلبي مرة فصاعدا. يقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا. ده مقترن بنيه بدايه الايه؟ النسك. وهو بينوي انه يدخل يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، وهكذا. يشبه الوضوء للصلاه. اللبس ده يشبه الوضوء للصلاه، ليس دخول في النسك. بالظبط، استعداد اللبس ملابس الاحرام يشبه وضوء الصلاه، ان هو هيبدا يستعد للايه؟ للصلاه. فده بيستعد للاحرام. فالغسل كما ذكرنا مستحب، و النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بالمدينة واغتسل بذي الحليفة. الله أعلم. فإن كان هناك فاصل يسير أجزاه الغسل بالمدينة. يعني الأمر ده بيبقى فاصل يسير بين الإحرام وبين الغسل. فإن اغتسل بالمدينة ثم ذهب بفاصل يسير وأحرم من ذي الحليفة وقع ذلك عن الغسل. فإن بقي في ذي الحليفة مدة وهو كما ذكرنا من قبل وادي المبارك النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيه يوما وليلة أو يعني بقي فيه يوم وليلة فيغتسل عند إرادة الإحرام. باب التطيب عند الإحرام. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. هذا حديث متفق على صحته. من فوائد الحديث الماضي حديث جابر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت وهي حامل مثم للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من الحرص على الخير. يعني هي ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة. يعني هي خرجة من المدينة وهي في كمال الشهر التاسع وهذا يدل على شدة الحرص على الخير. وهي رضي الله عنها من المهاجرات الأوائل. كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب ثم لأبي بكر الصديق ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنها. وفيه أن محمد بن أبي بكر يعد بذلك من الصحابة إذ رآه النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن أبي بكر هو رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني طفل رضيع معدود عند العلماء من صغار الصحابة جدا وبعض العلماء لا يعتبر ذلك صحبة. التطيب عند الإحرام. حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. وفي رواية قال بطيب فيه مسك. رواه البخاري في باب الطيب عند الإحرام أي قبله فيتطيب في بدنه قبل أن يحرم في رأسه في لحيته في بدنه عموما قبل أن يحرم. ويتجنب تطيب الملابس لأنه إذا تطيب بالملابس منع من لبسها إذا طيب الملابس. وقولها قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف البيت أي طواف الإفاضة وذلك بعد أن تحلل صلى الله عليه وسلم برمي جمة العقبة والذبح والحلق. فهنا طيبته عائشة قبل أن يطوف البيت بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف البيت. وده بعدها بإيه؟ بعدها بعد أن تحلل. وإنما المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل ليس برمي جمرة العقبة مباشرة وإنما تحلل بعد أن ذبح وحلق. فهنا تحلل عليه الصلاة والسلام. هذا هو التحلل الأصغر الذي يحل به كل شيء إلا النساء. هذا التحلل يحل به الطيب كما هو ظاهر ويحل به اللباس أن يلبس ملابس العادية ولا تحل به النساء. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أن وجود الطيب في الملابس يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى يعني نزيهة بالكلية. يغسل الملابس ويستمر فيها إذا أصاب الطيب الذي طيب به الملابس. قال روى عروة والقاسم عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة فتاة قصب يجاء من الهند يكون له رائحة طيبة. عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه. في كثرة الطيب بعد ثلاثة أيام من إحرامه عليه الصلاة والسلام لسه الطيب بيلمع وبيس يعني بريق في فرق النبي صلى الله عليه وسلم في رأس الدارين. الطيب يكون فين؟ في الرأس أكثر. هذا حديث متفق على صحته ويدل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. يتطيب قبيل الإحرام ولا يلزمه أن يغسله. الذي يغسله هو الذي تطيب أثناء الإحرام. عن إبراهيم قال في أخرجه مسلم قالت في الحديث: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الحسن بن عبيد عن إبراهيم: وبيص المسك. وبيص الطيب بريقه، يقال وبص الشيء يبص وبيصا إذا برق. وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وأن استدامته بعد الإحرام لا يوجب عليه فدية، وهو مذهب أكثر الصحابة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك، ورؤي ابن عباس محرما وعلى رأسه مثل الرب من الغالية. الغالية نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. وهو قول ومثله عن ابن الزبير، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك لما روي عن ابن عمر أن عمر وجد، وروي عن روى عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له عمر: ارجع فاغسله. يجاب عنه بأن عمر لم يبلغه حديث عائشة، ولو بلغه لرجع إليه، أو أن ذلك لأنه وجده تطيب أثناء إحرامه. وروي أيضا عن ابن عمر وكراهية الطيب أثناء إحرام، قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فأنكرت عائشة عليه وروت الحديث. أخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا أنضح طيبا، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نساء ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي لفظ لهما قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني يظهر فيه الطيب. قال أبو حنيفة: إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه الفدية، كما لو استدام ولبس المخيط، والحديث حجة على من كره ذلك، حتى لو كان ابن عمر، حتى لو كان عمر نفسه، فالسنة مقدمة. ويقول: وليس كاللبس، لأن لاستدامته حكم الابتداء، بدليل أنه لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب فاستدام لبسه ولم ينزعه حنف، ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب قال: والله ما لابس الجنابية دي، وهو ايه لابسها، لازم يعمل ايه؟ يقلعها. ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب فاستدامه لم يحلف. ها؟ لو هو قصده حسب نيته بقى، الايمان فيها يعني ايه النيات مقدمه يعني. ها؟ لا هي زي ما قلتها كده. طبعا. انا عارف انها مشكلتكم جدا. وقد روي عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لبد راسه بالغسل. الغسل هو ما يغسل به الراس من خطمية او غيره. وقع في ابي داود بالعسل. والعرب تسمي صمغ العرفط عسلا لحلاوته. العرفط. العرفط نوع من شجر العظام. تلبيد الراس هذا قال. وعن سالم عن ابيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. اخرجه البخاري في باب من اهل ملبدا. فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالغسل، وهو مستحب في حال الاحرام، وانما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد ولا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيب. الدبيب يعني ايه؟ الحشرات ما يدب يعني. هذه سنة مهجورة. يحط صابون ممكن، نعم، يحط سمغ، يجيب سمغ ويحطه على راسه بحيث يلزق الشعر في بعضه. ها سمخ. سمخ. لا ما يمنعش الوضوء، يجيب سمخ ويحطه على راسه بحيث الشعر يلزق في بعضه. ماشي، انما الجيل ده بيتمسح على طول، بيروح بيروح بالغسل والوضوء ممكن يغسله، والعسل والاستمغ برده كمان ممكن يحط عسل وعسل اي حاجه تلزق الشعر في بعضها، هو ده التلبيد. سنه فعلا، سنه مهجوره لا يكاد يعرفها احد من الناس الا القليل، على كاد يطبقها الا القليل. يعني ان الانسان هو لما يجي عند الاحرام يحط ايه حاجه تلزق الشعر في بعضها. عند الاحرام، عند اراد الاحرام قبل ما يحرم يتطيب ويروح جاي حاطط السمغ ده على شعره وبعدين يلبي بعد ذلك. في الراس وفي عايز ثانيه هتحلق. ها مش مخاف سقوط الشعر، علشان الشعر ما انه هيقعد مده محرم، فعلى الاقل 4 ايام مثلا او 3 ايام من 8 ل 10، فعلشان الشعر ما ايه ما يكتنعش فيه وسخ. لا اللحيه مش هتتحلق، لا ما فيش، اللحيه لا يشرع فيها ذلك، انما يلبد راسه في العمره. نعم، سنه مستحبه في الاحرام عموما، كما يستحب التطيب يستحب التلبيد. باب التلبيه. ايه ده العطس؟ والله فعلا، بس احتمال يكون التلبيد له اثر، انه قعد 3 ايام ازاي؟ انه عشان لبد راسه فالطين فضل موجود، يا اما كان عندهم حاجات ثانيه، يا اما يحط كميه كبيره. عن عبد الله، باب التلبيه، عن عبد الله بن عمر ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. الرغبة والرغباء كالنعمة والنعماء، الضراعة والمسألة. هذا حديث متفق على صحته. التلبية معناها الإجابة لأمر الله عز وجل، والتثنية فيها لبيك مرتين، يعني معناها أجيب أمرك مرة بعد مرة، أو بمعنى الإقامة من لب بالمكان، أي أنا مقيم على طاعتك يا رب. والأول أظهر، لأن من ينادي غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداه أحد قال له لبيك، فلبيك هذه استجابة، فالأظهر والله أعلم أنها استجابة، فهو يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أمره يعني يحج الى بيته الحرام وان ابراهيم نادى بذلك، فهو يلبي امر الله مره بعد مره، يعني يذكر ألوهية الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ألوهيتك، انت الاله المعبود وحدك لا شريك لك، ويقرر ان الحمد، ان الحمد والنعمة لك والملك. فينبغي ان يقولها جملة متكاملة، ان الانسان العرب تتكلم كلامها ايه جملة، تقول جمل مفيدة، مش ما فيش واحد عربي يقول ان الحمد والنعمة لك والملك، هذا مما يعني صار عرفا عند الناس ان يقال بهذه الطريقة، مع انه خطأ في اللغة، انه ليس بهذه الطريقة يقال، لان اللي هيقف اصلا على كلمه يقف عليها بالايه؟ بالسكون. اما ان هو يقول جمله مفيده وبعدين هي اصلا مش النفس ينقطع، ان الحمد والنعمه لك والملك، فهو يقر ان الحمد لله سبحانه وتعالى، انه يحمد الله عز وجل على نعمه، ويحمد الله سبحانه وتعالى على كمال اسمائه وصفاته وعلى حكمته وعدله و على كل ما أنعم به على عباده من نعم ظاهرة وباطنة، وكل ما له من كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، والإقرار بالنعمة وأنها لله عز وجل، إن الحمد والنعمة لك والملك، الإقرار بأن الملك لله، ودي معاني الربوبية انتظمت، فرجع وقرر لا شريك لك، كما لا شريك له في الألوهية فلا شريك له في الربوبية سبحانه وتعالى، لا شريك له في الملك، لا شريك له في الحمد، لا شريك له في النعمة سبحانه وتعالى. ودي معاني الربوبية. الله عز وجل ملكه على كل ذرة الوجود وكل ما شاهده العباد وما غاب عنهم. وحمده عز وجل لا شريك له، لأنه لا شريك له في أسمائه وصفاته. ونعمه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم بها على العباد، لا شريك له في نعمه سبحانه وتعالى. يرى ذلك العبد فيوحد الله. التلبية شعار الحج، يعني تتضمن التوحيد. ولذا قال جابر فأهل بالتوحيد. التوحيد يعني معظم أو في الحقيقة يعني من كل الأدعية والأذكار التي تقال في كل العبادات تؤكد على عقيدة التوحيد وعلى كمال الرب سبحانه وتعالى ومعرفته وعبادته ومحبته عز وجل. ولذلك هي تتضمن تزكية النفس. هذه العبادات من أين تحصل فيها الزكاة للنفس الإنسانية؟ تحصل من خلال هذه الأذكار وأداء هذه العبادات، ويمن الله عز وجل على من شاء من خلال هذه الأوعية العظيمة. زيادة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما لا بأس بها، وإن كان يعني هي متضمنة ضمن تربية النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك وسعديك، سعديك الإسعاد أن يكون في الخدمة والطاعة والإعانة. أنا يا رب في خدمتك مرة بعد مرة. لبيك وسعديك، يعني أنا أجيب أمرك وأنا فيما تأمرني به وأعين على طاعتك، يعني على نفسه ولغيره. والخير بيديك. والخير بيديك دي لما نيجي نتأملها ده مثل النعمة لك، فالخير كله في يديه عز وجل. والخير بيديك لبيك والرغبة إليك. الرغباء، الرغبة، التضرع، المسألة. أنا لا أرغب إلا فيما ترزقني إلا فيما عندك يا رب. والرغبة إليك، وهذا داخل في أن العبادة له وحده. لبيك اللهم، اللهم يعني أنت الإله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما كانوا يهلون به، ولزم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته. فإقراره عليه الصلاة والسلام لما يهلون به، ولم يغير عليهم شيئا ولم ينكر ذلك. كانوا يهلون أحيانا، يقولون لا، يهللون، يقولون لا إله إلا الله، ويكبرون ويزيدون بعض الزيادات، فكان يقرها. فيجوز أن يزيد ما شاء طالما كان في معاني التوحيد والإيمان. روى سالم عن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، اللي هي العلماء منهم من المتأخرين من قال سنة الإحرام، والصحيح أن هاتين الركعتين كانت صلاة الظهر التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. أو كان يصلي أي صلاة، لأنه تكرر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرات بالإضافة إلى الحج. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الإحرام بعد الصلاة، بعد الصلاة. فإن كان وقت الصلاة فريضة كما كان في حجته، فقد أحرم صلى الله عليه وسلم يوم الأحد بعد صلاة الظهر 27 من ذي القعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن وصل إلى الحليفة عصر يوم السبت 26 من ذي القعدة. وربما كان في أي وقت آخر. فإذا وجد الإنسان يعني نفسه في وقت صلاة فريضة صلى الفريضة وأحرم بعدها، وإلا صلى أي صلاة من النوافل، كان يصلي تحية المسجد الذي في ذي الحليفة، أو يصلي صلاة الضحى، أو سنة من السنن الرواتب، يجعل إحرامه عقب الصلاة ولا يشرع في هاتين الركعتين كما لهج بذلك الكثيرون أن يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله، لأنه لم يثبت. والله أعلم. والسنة أنه إذا استوت به الناقة قائمة، يعني بمجرد ركوب السيارة عند مسجد ذي الحليفة، اذا كان في السياره يعني، ان يهل على دابته، وهذا هو الاظهر والله اعلى واعلم. لا ده هو لابس ملابس الاحرام من المدينه. نعم. وبعدين جه ذي الحليفه العصر، وصل لانه خرج الظهر من المدينه يوم السبت، وبعدين فضل بيها لغايه الظهر ثاني يوم اللي هو يوم الاحد، اغتسل صلى الله عليه وسلم ولبس الملابس الثاني وتطيب ولبد رحمك الله وصلى الظهر واحرم.
كل ده عشان ما ينتهوا، كل ده مش احرام،
كل ده لسه مش احرام. لما كانت على الدابه فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره وحجه، كانت في حجته عليه الصلاه والسلام. هنا بقى دخلت نسك، عندما استوت به ناقته قائمه، اول من بعثت به الناقه، فيبقى الواحد يركب العربيه تبدا يتحرك يقول لبيك اللهم. من المدينه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه بعدما ترجل والدهم ولبس ازاره ورداءه، حديث صحيح. فالظاهر ان هو يلبس ملابس الاحرام قبل ما يوصل للميقات ويغتسل في ذي الحليفه. قلنا لو كان الامر يسير جدا، فارق يسير، مش هيقعد في ذي الحليفه، يبقى يجزيه. ممكن يقعدوا ساعه لو هما كده، ممكن يقعدوا ساعه واحده نصف ساعه، واذا كان في زحام شديد زي المواسم يبقى ممكن يغتسل في المدينه ويجزيه ان شاء الله. انه يحرم فين؟ في المدينه. لا، يلبس ملابس الاحرام في البيت ماشي، يعني مثلا يركب طياره يلبس ملابس الاحرام من البيت او من المطار لا باس، وبعدين والطياره معديه على الميقات يقول لبيك اللهم لبيك. يعني ما فيش مانع انه يلبس ملابس الاحرام من البيت ويغتسل في البيت. طبعا دلوقتي الطيارات دي هيغتسل فين فيها؟ فما فيش وسيله انه يغتسل في البيت ويلبس ملابس الاحرام، يا اما في البيت يا اما في المطار، وبعد ذلك عندما تمر الطائره على الميقات او تقترب منه قبله بيسير يلبي لبيك اللهم لبيك. نعم، هيعرف الميقات باهل الخبره بقى لما يحاذي الميقات. الطيران دلوقتي في كل الطيارات دي فيها خرائط وبيحدد موقع الطائره على المكان اللي هو فيه، واخد بالك، وبينبه الايه الطيار او غيره. بالنسبه للبحاره برضو ايضا عندهم خرائط ماشيين عليها واجهزه حديثه بيعرفوا بالمحاذاه، فاهل الخبره بيخبروه. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. أخرجه مسلم. وقوله لبيك اللهم لبيك فيه أربعة أقوال: أحدها إجابتي لك يا رب، وإقامتي معك مأخوذ من ألب بالمكان، وألب به أي إذا أقام، ومعنى التثنية فيه لبيك مرتين فيه أي إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، كما يقال حنانيك، يعني رحمة بعد رحمة، حنانا بعد إيه حنان، فحنانيك يعني ارحمنا رحمة بعد إيه بعد رحمة، أو حنانا بعد حنان. والثاني معناه اتجاهي إليك وقصدي، من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، والتثنية للتأكيد. والثالث محبتي لك، من قول العرب امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها. والرابع إخلاصي لك، من لب الطعام ولبابه اللي هو قلبه، ودي معاني كلها حسنة جميلة جدا، يعني كلها معاني صحيحة. يقول: ثم لا قلب الباء الثانية ياء طلبا للخفة، كما قالوا تظنيت، أصلها تظننت، وقال العجاج تقض البازي إذا البازي تكسر، وأصله التقضد. ذكر ابن القيم هذه السورة أن معناها أربعة أقوال أخرى، أحدها أنه انقياد لك بعد انقياد، من قولهم لبب الرجل إذا قبض على تلابيبه، خدوا قادوا، فأنا لبيك يعني انا منقاد لك، ايه كاني ممسوك كده بس طبعا. والمعنى انقذت لك وسعت نفسي لك خاضعه ذليله، كما يفعل بمن لب لبب بردائه وقبض على تلابيبه. المعنى الاولاني احلى احسن بكثير، والثاني انه من لب بالمكان اذا قام به ولزمه، والمعنى انا مقيم على طاعتك ملازم لها، والثالث انه من قولهم فلان رخي اللبب، وفي لبب او في لبب رخي اي في حال واسعه منشرح الصدر، معناه اني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك واجابتها، متوجه اليك بلبب رخي بوجد المحب الى محبوبه، لا يكره ولا يتكلف، او لا يكره ولا لا بكره ولا تكلف، لا بكره ولا تكلف. ودي هي نفس المعنى الثالث الذي ذكره هنا، يبقى بمعنى بمحبه يا ربي اجيبك. والرابع انه من الالباب وهو الاقتراب، اي اقترابا اليك بعد اقتراب، كما تقرب المحب من محبوبه. وسعديك من المساعده وهي المطاوعه، ومعناه مساعده في طاعتك وما تحب بعد مساعده. والياء في لبيك عند سويه للتثنيه، وهو من الملتزم نصبه على المصدر كقوله، يعني ما تقولش لباك، يعني تقول ايه منصوبه لبيك، يعني كقولهم حمدا وشكرا وكرامة ومسرة. والتزموا تثنيته إذانا بتكرير معناه واستدامته. ومش قصده مرتين بس، ده قصده مرة بعد مرة، يقولك انت جيت تاني، انت جيت تاني، مع ان وممكن يجي ثالث مرة يقوله تاني وهكذا. فكلمة تاني عندهم للايه؟ للتكرار، المقصود به الاستدامة. والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب، يقول لبيك مش يقول لبي مثلا، لما خصوه بإجابة الداعي، وكذلك سعديك ودواليك. يقول وقوله إن الحمد بكسر الألف، ويجوز الفتح أن الحمد، والكسر أجود. قال أبو العباس أحمد بن يحيى اللي هو ثعلب إمام اللغويين، من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص. يعني من قال لبيك أن الحمد والنعمة لك، أي أنا ألبي لأن لك الحمد والنعمة. وإذا قال إن الحمد والنعمة لك، يبقى دي جملة مبتدأ جديدة بيقررها، مش تبع الجملة اللي قبليها، ده هو دي كاملة أنه مستجيب لأمر الله، ومش بيستجيب عشان ربنا أنعم عليه بس، ده هو ده مقرر، هو بيستجيب على الأحوال، وهو مقرر ان النعمة والحمد والملك لله في كل حال ايضا. وذلك دي اشمل في المعنى، ان يقول ان الحمد والنعمة لك والملك، معناه انك اذا كسرت ان وقع بها الابتداء، فالحمد والنعمة عم التلبية وغيرها، الحمد والنعمة عم التلبية وغيرها. واذا فتحت رجع الحمد والنعمة الى التلبية، اي لبيك بان الحمد والنعمة في لبيك لك، يعني انا احمدك يا رب ان انت وفقتني للتلبية، ولكن ان الحمد والنعمة بيحمدوا على جميع الايه النعم، على التلبية وعلى ايه كمال اسمائي وصفاتي وعلى نعمه الاخرى كلها وفي كل امر. يقول يحتمل ان اختار الفتح لان الوقوف ليس يحسن على لبيك ولا ردها الى ما قبلها، بل يقف عندها، فصارت لبيك مبتدأ بها واقعة على ان معناها لبيك بان الحمد والنعمة لك فيما وفقتني من هذه التلبية والقيام بحق الطاعة والرغباء، الرغبة والمسألة. الاول صح، ودي الرواية ورد بها ان الحمد والنعمة لك بكسر ان. واختلف اهل العلم في وجه التلبية، في وجوب التلبية، فذهب قوم الى انها واجبة، وبه قال ابو حنيفة، فقال من تركها فعليه دم. بل مشهور عن ابي حنيفة رحمه الله انه كان يرى الاحرام لا ينعقد بمجرد النية، بل يراه ينعقد بالنية مع التلبية او اي فعل من افعال الحج كاشعار البدن او تقليد الهدي او التلبية، يجعل التلبية دي جزء من الاحرام، ما يصحش الاحرام الا معاها، الا بشيء الا بشيء هي او مثلها، ما يعينهاش هي. وذهب اخرون الى انها سنه، القول بالوجوب دون اشتراط الاحرام، دون ان تكون شرطا في الاحرام، قول مالك. ذهب اخرون الى انها سنه لا شيء على من تركها، وهو قول الشافعي. الظاهر قول مالك رحمه الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقد لبى، فيجب ان يلبي. يقول وقال الشافعي واحب الي ان يقتصر او احب ان يقتصر على تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان زاد زائد شيئا من تعظيم الله فلا باس كما زاد ابن عمر في تلبيته. قال الشافعي فاذا فرغ من التلبيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسال الله رضاه في الجنه واستعاذ برحمته من النار. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتزم ذلك، فان فعل بغير التزام لا مانع، كلما يفرغ يدب شويه يقول يدعو نعم لكن بغير التزام. قول الناس مش مذكور هنا بس هو معروف قوله مشهور يعني عنه. وجوب التلبيه، ان التلبيه واجبه كحاجه مستقله، الاحرام بينعقد ابتداء بالنيه والتلبيه واجب من الواجبات، ولو تركها ما لبش ولا مره يبقى الزمه دم. وماله ده ايه فيه ده؟ لا ده تسميه النسك في التلبيه دي حاجه ثانيه. يعني هل يشرع ان يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا؟ نعم يشرع ذلك في اول مره يلبي فيها، ويجوز ان يلبي تلبيه مطلقه من غير ان يسمي النسك او ان يعلقه على ما احرم به فلان اذا كان من اهل العلم. والله لو زاد حاجه زي كده ما فيش حاجه، لو زاد الشر ليس يكذب بقول كل ما يزيد من تعظيم الله فلا باس. كلام الشافعي عن عمره بن خزيمه بن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من تلبيته سال الله رضوانه والجنه واستعفاه برحمته من النار. هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي اللي هو استدل به، وهذا الحديث فيه صالح بن محمد ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وغيره، عشان كده قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب رفع الصوت بالتلبيه. عن خلاد بن السائب عن الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه او بالاهلال، يريد احدهما احد اللفظين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الامام رفع الصوت بالاهلال مشروع في المساجد وغيرها. قال مالك لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال الشافعي كان السلف يستحبون التلبية عند اصطدام الرفاق، اصطدام يعني عند مقابلة الرفاق، وعند الإشراف يشرف على مكان مرتفع، وعند الهبوط، وخلف الصلوات، وفي استقبال الليل والنهار، وبالاسحار، ونحبه على كل حال. الكلمات ان التلبيه تقولها في اذكار الصباح والمساء، في اول النهار، في اخر النهار، في وقت السحر، تقابل حد، تنزل من عربيه، تركب العربيه، تطلع على حته عاليه، تنزل من حته عاليه. في كل وقت بعد ان تنتهي من الصلاه. نعم؟ الاجتماع عليها خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يلبون ولازم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته، فلم يجمعهم على صوت واحد، وكثير من العلماء عد هذا من البدع، وأنا أراه كذلك. لا العيد مش كده، تكبيرات العيد الاجتماع عليها ليس من البدعة كما يذهب إليه كثير من المعاصرين، وذلك أن تكبيرات العيد ورد فيها انهم كانوا يكبرون بتكبير بعضهم بعض، قال حتى كانت ترتج من التكبيره، فكان ابن عمر وابو هريره خرجان الصف يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما حتى ترتج من التكبيره، فكيف ترتج تكبيرا الا بان يكون صوت واحد. وكان عمر يكبر في خيمته في منى فيسمعه اهل السوق فيكبرون، فيسمعه الناس فيكبرون، فترتج منها تكبير. ده ارتجاجها تكبيرا دي مش هيحصل الا مع الاجتماع، والله اعلم واعلم. فالمنع من ذلك يعني انا اراه تكلفا. يبقى واحد الفتور يتعالج انه يلبي يقوم الناس ايه ترد. الاجتماع على صوت واحد لم يرد والله اعلم. نعم اه نعم الامر برفع الصوت. نعم قال يعني روى اخرج احمد او في هذا الحديث اللي هو بتاع امرني امر اصحابي زاد فيها قال فانها من شعار الحج. وفي حديث ابن عباس قال ان جبريل اتاني وامرني ان اعلن التلبيه ولا باس باسنادي في الشوارع. ترجم البخاري في صحيح باب رفع الصوت بالاهلال وورد فيه حديث انس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعه والعصر بذي الحليفه ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. كلمة يصرخون بهما اي بالحج والعمره. قال الحافظ روى ابن ابي شيبه بسند صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى اسمع ما بين الجبلين. واخرج ايضا بسند صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم حتى تبح اصواتهم. كلها تلاقيها كلها لبى مش ان هو يلبون ماشي ده يعرف اصلا كلها فيها ما فيهاش اجتماع خالص. كل قول هذا استغفر الله. نعم رزقنا الله واياكم الحج والعمره. 23
ان هو بيحط الصيب الاول وبعدين يلف الشعر.
ماشي
لما يلف شعره ويحط الصيب وبعدين يجي يزول خلايته ويغتسل.
لا ده بيغتسل وبعدين يحط الحاجات دي.
هنا ان هي طيبته قبل ان يخرج
لا دي حاجه ثانيه ده تطيب ثاني ده ده هنا بتقول طيبته قبل ان يحرم لاحرامه.
والحديث
الثاني
بيقول ان هو
تلبس
قبل ان
يخرج. انا قلت لك تلبس ده الحديث بيقول ترجل والدهن استعمل دهن في الشعر ده تلبيد مش تلبيد ده. يبقى فين ده
هو التلبيد بيبقى فيه
ايوه زول حليف. لا لان في علماء قالوا بيه قالوا فيه ركعتين سنه الحرام مش لازم تبدعه. اذا فقد الطهورين اذا وجد ما يتطهر به في وقت مع وجود الوقت لا يعين لانه صارت ما صلى صلاه صلاه صحيحه. نعم استحبابا تغتسل استحبابا.